بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغنا عن الأدلة السبعة لإثبات أصالة اللزوم وبحثنا عن الموانع المتقدمة وصل بنا الكلام إلى البحث عما ورد في بعض النصوص إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام حيث تمسك بهذا الخبر تارة لإثبات عدم إفادة المعاطات إباحة التصرف وتارة استفيد منها عدم إفادة اللزوم بدعوى الجمع بين هذه الرواية وما تقدم علينا في الأدلة الدالة على اللزوم فحملت تلك الروايات أو الأدلة السابقة على الملكية المتزلزلة بدعوى أن الحلية هنا المراد منها الحلية اللزومية لا الحلية بمعنى جواز التصرف فتحصر الرواية الحلية اللزومية باللافظ فتحمل تلك الروايات والأدلة الأخرى من الآيات أيضا على الملكية الجائزة وأيما كان سواء كان هذا الجمع فيه أو لا فإنه تشبث به جمع كما فعل صاحب الرياض لإثبات أن المعاطات تفيد الملكية المتزلزلة للملكية اللازمة والبحث في هذا الحديث يقع في نقاط متعددة النقطة الأولى في البحث السندي وهذه الرواية إذا رجعنا إلى المصدر الرئيسي لها فقد رويت بطريقين بطريق الشيخ الطوسي في التهذيب وبطريق الكليمي رحمه الله أما الوارد في طريق الشيخ الطوسي وهو ما اعتمد عليه في الناقل صاحب الوسائل فصاحب الوسائل نقل الرواية بحسب ما هو موجود في التهذيب علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله كذا الرواية وأما إذا رجعنا إلى الكافي كما ورد في الجزء العاشر من طبعة دار الحديث صفحة 175 فإن السند هو السند الذي ذكره الشيخ إلا في الراوي المباشر حيث إنه في الراوي المباشر الموجود في التهذيب خالد بن الحجاج وأما الموجود في الكافي فهو نسختان نسخة خالد بن الحجاج ونسخة أخرى خالد بن نجيح ولكن علق المحققون على الكتاب الكافي بأنه المطبوع في كتاب الكافي بحسب الظاهر طبعات السابقة خالد بن نجيح، يعني ما نقل النسخة الأخرى وهو خالد بن الحجاج. ففي الطبعات القديمة لكتاب الكافي لم يذكروا نسخة خالد بن الحجاج، وإنما الذي ذكروا خالد بن نجيح، مع أنه موجود في غير واحد من النسخ الكافي خالد بن نجيح، ويوجد خالد بن الحجاج، فهنا نسختان بل موجودتان، وهذا من باب اختلاف النسخ. وفي طبعة دار الحديث المحققة اعتمدوا في المتن على خالد بن الحجاج مثل نقل الكلين مثل نقل الشيخ، وقد علقوا في الأسفل عندما كتبوا عن السند بخالد بن الحجاج قال هكذا في طاء وباء وبح وجد، يعني نسخ، وحاشية كذا وكذا وكذا، والوافي والمرآة عن بعض النسخ والتهذيب، وفي النسخ بعض النسخ الأخرى صفحة يا كذا كذا، والمطبوع خالد بن نجيح، ولم نجد رواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح في موضع وضع ملقين، لم نجد رواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح في موضع، بل الظاهر تأخر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجاج، لأن أكثر رواياته رواية من؟ ابن نجيح، مروية عن طريق عثمان بن عيسى. إذن بحسب التهذيب خالد بن يحيى، خالد بن الحجاج، وأما بحسب نقل الكليني فيوجد نسختان على كل حال، خالد بن الحجاج وخالد بن نجيح. وحينئذ نقول إذا كان الثابت هو خالد بن نجيح فيمكن إثبات وثاقته بناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد روى البيزنطي وابن أبي عمير عن خالد بن نجيح، فحينئذ يكون هذا دليلا على وثاقته. وأما إذا كان الراوي خالد بن الحجاج فإن خالد بن الحجاج لا توثيق له خاص، وكذا لا يوجد عندنا طريق عام يمكن أن نتمسك به لإثبات وثاقته، وحينئذ تكون الرواية من هذه الجهة محل إشكال وخدش. وأما ما ذكر في هدى الطالب صفحة 583 من دعوى أن خالد بن الحجاج يوجد طريق لإثبات وثاقته، وهو أن النجاشي قد ذكر في ترجمة ماذا في ترجمة يحيى قال يحيى بن الحجاج اللي يصير أخو خالد بن الحجاج الذي فيها الرواية هو راوي عنه، يعني يحيى يروي عن خالد. إذا رجعنا إلى ترجمة يحيى التي ذكرها النجاشي هكذا ثقة وأخوه خالد، واضح ثقة وأخوه خالد، ذكر في هدى الطالب أن هذا توثيق إلى الأخ، ومن الواضح الخدشة في ذلك عندما يقال ثقة وأخوه خالد، ظاهر هذا وإن لم يكن ظاهر فهو محتمل جدا أنه في مقام التوصيف بأن هذا هو يحيى بن الحجاج ثقة، ومن هو أخوه؟ أخوه خالد، لا أنه ثقة وأخوه خالد، واضح، بمعنى أن أخوه خالد أيضا فيه ثقتان، فهذا خلاف الظاهر جدا. فلا طريق إلى توثيق خالد بن يحيى، فحينئذ تكون الرواية، بل الرواية من هذه الجهة مشكلة، لأنه إما أن الثابت هو خالد بن الحجاج، أو لا أقل هو مردد بين خالد بن الحجاج وابن نجيع، وحينئذ مع التردد تكون الرواية محل إشكال، وحينئذ لا نحتاج إلى هذا البحث، حيث إن بعض الأعلام اعتمد على نسخ الكافي القديمة المطبوعة، وكان الموجود فيها ابن نجيع، واضح؟ فقالوا خالد بن نجيع يمكن إثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير أو صفوان، وحينئذ يكون المورد من باب اختلاف النسخ بين التهذيب وبين كليني، واضح؟ فإن التهذيب نقلها عن خالد بن الحجاج، وأما الكليني فنقلها عن خالد بن نجيع، فإذا اختلفت النسخ بين ماذا؟ بين التهذيب وبين الكليني، فإن الكليني يقدم على ماذا؟ لأنه أضبط من الشيخ، واضح، لأنه أضبط من الشيخ، والظاهر أن هذه رواية واحدة. إما أن يحيى بن الحجاج ينقلها عن أخي خالد ابن الحجاج، أو ينقلها عن ابن نجيح، واضح، ومع التردد تقدم نسخة الكليني، وحيث إنه في نسخ الكليني ابن نجيح فتكون الرواية تامة. قد عرفت الخدش في ذلك، وهو أن نسخ الكليني مختلفة، وفي كثير من نسخ الكليني يوجد أيضا كما في نسخ التهذيب خالد بن الحجاج، مع أنه لو تنزلنا عن ذلك فدعوى أضبطية الكليني في النقل على الشيخ بحيث توجب ترجيح نقل الكليني على الشيخ محل نظر وتأمل، فإن هذه الأضبطية غاية ما تفيد الظن، وتقديمه حينئذ، يعني تقديم نسخة الكليني أو نقل الكليني على نقل الشيخ، لا يورث الإطمئنان، والظن لا يغني عن الحق شيئا وليس بحجة، فمجرد كون أحدهما أضباط هل يفيد الإطمئنان؟ هذا ضابط أو مضابط؟ نسألكم، إذا مضابط من أول أخباره حجة، إن كان أضبط مجرد الأضبطية هل هذا كافي في إيراث الإطمئنان الوثوق؟ ما الظاهر؟ إذن مجرد الأضبطية، لو سلمنا الأضبطية أصلا، فغاية ما تفيد الظن بأن ما نقله الكليني هو الموافق للواقع، وهذا الظن لا دليل على حج على حجيته.
لماذا
لا يحكم التعدد السابق؟ لا، إيه، لأنه ما في أو النسخ، اختلاف نسخ.
يعني فرضاً أن الكليني خالد بن الحجاج
وخالد كذا الآخر. الكليني نفس نسخ الكليني؟
الكليني والتهذيب.
نفس السنة بالضبط. نفس الرواية بالضبط. ولا 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 ولم ينقل أحد أنه رواه عن شخص آخر. الظاهر أن هذا اختلاف نسخ ما. يعني الظاهر في مثل هالموارد من باب اختلاف النسخ الواحد، أنه من هو الذي يروي عنه يحيى بن الحجاج؟ هل يروي عن ابن نجيح؟
لا يحتمل أن يحيى روى مرة عن أخيه ومرة عن ابن نجيح،
بعيد، والكلين يجي ينقل هذا وذاك يجي ينقل هذا، مع أن الظاهر مصادر واحدة، كلاهما ينقلانه من علي بن إبراهيم ونفس السنة، بعيد جدا هذا الاحتمال. إذن الرواية بالنتيجة محل إشكال. اللهم إلا أن يقال بأن الرواية وإن كانت غير معتبرة بلحاظ السند، يعني إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، خصوصا بعدما عرفت أن المشهور بالمشهور إلى زمان المحقق الثاني هو القول بأن المعاطاة لا تفيد الملكية، ولا دليل عندهم حسب الظاهر إلا رواية خالد بن الحجاج، فتكون هذه الرواية الدالة على أن الأثر إنما يترتب على اللفظ والنطق والكلام ولا أثر لغيره، هذه الرواية بل منجبرة بعمل الأصحاب بناء على كبرى الجابرية. ولكن للتأمل في ذلك مجال، فإنه لم يحرز عمل المتقدمين من الأصحاب بهذه الرواية، بل لم ينقل من حسب ما قرأنا عباراتهم، الشيخ نقل عبارات كثيرة، لم نرى أحد أشار إلى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فلم يستدلوا به بحسب المنقول في عباراتهم، والدليل لا ينحصر، والدليل على أن المعاطاة لا تفيد الملكية لا ينحصر بهذه الرواية. يتم هذا أيضا بناء على قصور كما في بعض عبارات المتقدمين أن الأفعال قاصرة عن الدلالة على المراد، وأن الدلالة على المراد إنما تكون واضحة في الألفاظ، فإذا لم يحرز أو التشبث بأصالة الفساد في المعاملات عندهم مع عدم تمامية الأدلة أو خوب العقول، وأحل الله البيع وتجارة عن تراض وما شاكل ذلك، أو دعوى قيام السيرة كما برينا علينا سابقا، السيرة قائمة على التلاف في الأمور الخطيرة، وأما في الأمور الحقيرة فعدم وجود اللفظ لأنهم يتسامحون في الرجوع، وغيرها من الاحتمالات التي ذكرناها. والغريب أنه ما أشار أحد من خلال ما قرأنا عبارتهم، الشيخ نقل عبارات، ما أحد أشار إلى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. إذن دعوى الانجبار عهدتها على من؟ على مدعيها. إذن هذا تمام الكلام في السند. إذن الرواية محل خدشة من حيث السند. المطلب الثاني البحث الدلالي. ورد في هذه الرواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال الإمام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذه هي الرواية الرئيسية، وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى، ولكنها مجرد عن قوله إنما يحلل الكلام. ومفاد هذه الرواية في صدرها أنه إذا جاء شخص إلى البائع وأراد سلعة معينة ولم يجد هذه السلعة عند البائع، فيقول المشتري أو الشخص إلى هذا البائع الذي ليس عنده سلعة اشتر السلعة، وأنا أشتريها منك بعد ذلك وأربحك مبلغا من المال. واضح؟ فيسأل هذا الإمام هل يصح ذلك أن يأتي الشخص إلى البائع الذي ليس عنده العين فيقول اشتر تلك العين وأنا إن شاء الله سأشتريها منك وأربحك كذا وكذا. فأجاب الإمام عليه السلام بأنه إن كان هذا الشخص عقد مع هذا البائع البيع وأبرم البيع بحيث لا يستطيع بعد ذلك أن يرفع يده عن المعاملة، كما لو جاء الشخص وقال للبائع اشتريت منك السلعة التي ستشتريها من فلان. واضح؟ اشتريت منك السلعة التي ستشتريها من فلان وأربحك فيها كذا دينارا. فإذا حصل بين الطرفين عقد البيع قبل أن يملك البائع المبيع والسلعة فإن هذا لا يصح، لأنه بيع ما ليس عنده وهو باطل. أما إذا كان الاتفاق هي ماذا؟ هو مقاولة بين طرفين، بحيث إن هذا الشخص له مطلق العنان، له أن لا يبرم المعاملة بعد ذلك، فكأن هذا من باب الوعد الابتدائي، أنت اشتر هذه السلعة إن شاء الله نشتريها من عندك لا تخاف وسأربحك كذا وكذا، لا بمعنى إبرام المعاملة وإنما بمعنى المواعدة والمقاولة والاتفاق الابتدائي والشرط الابتدائي. فيقول الإمام إذا كان هذا الشخص مطلق العنان له أن يشتري وله أن يترك، أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال ماكم أنا إذن المعامل، إذن هذه المواعدة مواعدة صحيح؟ صحيحة، هذا المواعدة والاتفاق صحيح. ولهذا ورد في هذه الرواية هكذا: الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت بلى. قال لا بأس. واضح؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. واضح؟ إذن صدر الرواية واضح لا إشكال فيه، وإنما الكلام في الذيل، العلة التي ذكرها الإمام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، فما هو المراد من الذيل؟ وهذا هو محل البحث في هذا المطلب الثاني، البحث الاستدلال، البحث الدلالي. وتوجد عدة احتمالات في المراد من الذيل. قد ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب 4 محتملات، وذكر الآخون تبعا لصاحب الجواهر احتمالا آخر، وأضاف المحقق الإصفهان احتمالا سادسا، فتكون مجموع الاحتمالات 6 احتمالات. على بعضها يستفاد أن المعاطاة لا تفيد الملكية، وعلى بعضها الآخر تكون الرواية أجنبية عن محل البحث. فالكلام فعلا يقع في بيان المحتملات المذكورة في كلماتهم للذيل، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وفي بعض المصادر أو في بعض الروايات إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. واضح؟ إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. الاحتمال الأول أن يكون المراد من هذا الحديث من هذه العبارة أن الموجب للتحليل والتحريم هو الكلام أي اللفظ، الكلام بمعنى اللفظ، فما يترتب عليه الأثار سواء كان حلية أو حرمة هو الكلام والتلفظ والنطق. فكأن الإمام عليه السلام أشار إلى قاعدة كلية، وهو أنه إذا كان هناك لفظ فهذا هو ما يترتب عليه الأثر المترقب، إما الحلية أو الحرمة. وأما إذا لم يوجد كلام فهذا لا أثر له حلية أو حرمة، فتكون الرواية في مقام حاصر السبب المحلل والمحرم باللفظ الدال على التحليل والتحريم، فتحريم الشيء أو تحليله لا يكون إلا بالتلفظ والنطق ولا يتحقق بمجرد القاصد، ولا القصد المبرز بالإشارة أو بالكتابة أو بالفعل، بل لا بد أن يكون القصد مبرز عن طريق اللفظ. واضح؟ وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على بطلان المعاطاة، لأن المعاطاة ليس إبرازا للقاصد عن طريق التلفظ، بل إبراز للقصد عن طريق الفعل، والرواية حصرت السبب المحلل والمحرم في وين؟ في اللفظ. فلو صدر بيع معاطاتي بين الطرفين، فهذا البيع المعاطاتي ليس موجبا لتحليل المثمن إلى المشتري، وليس موجبا لتحريم المثمن على البائع. واضح؟ فهذا البيع المعاطاتي ليس موجبا لتحليل المثمن إلى المشتري، وليس موجبا لتحريم المثمن على البائع، وبالنسبة إلى المشتري بالعكس، فإنه بالنسبة إلى المشتري أقصد بالنسبة إلى البائع بالعكس، فإنه بالنسبة إلى البائع هذا البيع المعاطاتي ليس محللا لأكل الثمن وليس محرما لأكل المثمن، لأن الحلية والحرمة منحصرة عن طريق التلفظ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. أكو كلام لم أكو كلام؟ إذا أكو كلام حلق، إذا ما أكو كلام تفسين. وبناء على ذلك المعاطاة تكون شنو؟ لا يترتب عليها الأثار، فتكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق الأدلة اللفظية الدالة على اللزوم بمجرد انطباق عنوان البيع أو عنوان التجارة عن تراض أو عنوان المؤمنون عند شروطهم شروط. نرفع اليد عن جميع الإطلاقات بهذه الرواية الشريفة، ونقول بأنه إلا إذا لم يكن لفظا، لأنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. لا، هذا وهذا هو الاحتمال الأول، وقد اختار هذا الاحتمال السيد اليزدي كما في حاشيته، فلاحظ. وأشكل على هذا الاحتمال بإشكالين. الإشكال الأول أنه يلزم من ذلك تخصيص الكثير أو الأكثر، وهو مستهجن، إذ بناء على هذا الاحتمال تكون الرواية في مقام حصر السبب المحلل والمحرم في اللفظ والكلام، وهذا المضمون يقتضي الحاجة إلى تخصيص هذا الدليل بموارد كثيرة، لأننا نعلم أن المحرم والمحلل قد لا يكون كلاما بلا إشكال. فمثلا التذكية محللة لأكل الحيوان، والحال أنها ليست بكلام. وكذا العصير العنبي إذا غلا فإنه يحرم بالغليان، مع أن الغليان ليس كلاما. والانقلاب فإن الانقلاب يحلل الحرام، صحيح قد يكون الشيء حراما كالخمر فينقلب إلى الخل. والحيازة سبب للتصرف في المال، وغير ذلك من الموارد الكثيرة جدا. واضح؟ فإنه موارد التحليل والتحريم كثيرة، فكيف يلتزم بتخصيص هذا اللسان؟ فهذا اللسان وهو الحصر الذي ألقي مقام العلة يأبى التصرف البسيط، واضح، لأنه أولا حصر وهم تعليل، فكيف يقبل التخصيص الكثير أو التخصيص الأكثر؟ ما رأيك شيخنا شيخ علي في هذا الإشكال؟ إنما حصر
في البيع النسبي، يعني حصر
خلاف الظاهر، الظاهر الحصر حقيقي. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام في وين؟ في البيع، في خصوص البيع. إذا البيع يعني يصير العلة تساوي المعلل، من العلة تساوي المعلل يصير، يعني كان يقول المعاملة لا تصح إلا، يعني البيع لا يصح إلا باللفظ، لأنه لا يصح البيع إلا باللفظ. تعليل كيف يصير تعليل يساوي المعلل؟ يقول لي البيع ترى ما البيع ما يصير إلا باللفظ، لأن البيع ما يصير إلا باللفظ، ما يصير شيخنا. إنما يحلل الكلام كلام.
إنما يكون لازم إذا كان الكلام مش فيه.
هذه المعاملة التي فيها مثلا كذا وكذا وكذا، هي يقول إنه في المستقبل سيعبر له كذا، وأنه لا يبلغ، ولا باطلة أو صحيحة، لأنه
ليش تخصصوا العلة يعني؟ العلة أوسع من المعلل.
يكفي في إشباع.
حاجة التعليم هذا أنت بتأثر بالاستصحاب. نقول أحسنتم، نقول وهذا الإشكال الذي سجله كثير ممن تعرض لهذا الاحتمال محل نظر وتأمل بل منع، وذلك لأن ليس مقصود السيد اليزدي قدس سره وصاحب هذا الاحتمال حصر السبب المحلل أو المحرم بالكلام في جميع الموارد، فهذا مما لا يحتمله أصلا أحد. فضلا عن مثل السيد اليزدي الفقيه الأصولي، وإنما المراد الإنشاء المعاملي. واضح؟ أنا ما خلص ضبي حمما الإنشاء المعاملي، فإنه يريد أن يقول موارد الإنشاء في المعاملات المحلل والمحرم هو اللفظ هو الكلام، أما القاصد بمجرده فلا يوجب التحليل أو التحريم. وكذا القاصد إذا أبرز عن طريق الكتابة أو الإشارة أو الفعل الخارجي فإنه لا يوجب التحليل والتحريم. إذن وإنما الموجب للتحليل والتحريم في موارد المعاملات التي تحتاج إلى الإنشاء هو الإنشاء المبرز عن طريق اللفظ، وليس مراده التكلم عن الحلية والحرمة في الشريعة في بلحاظ جميع الأحكام. والوجه في ذلك أي أن الرواية ناظرة إلى المعاملات هي قرينة السياق، إذ مقتضى سياق الرواية التكلم عن مورد المعاملة. واضح، لأنه سأل الإمام، سئل سؤال الإمام فيما يرجع إلى المعاملة، فجاء قال هل معاملة لا بأس بها، إذا لأنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فقرينة السياق ظاهرة في النظر إلى قاعدة في باب المعاملات لا في سائر الموارد، ولا أقل من القدر المتيقن في مقام التخاطب، وفي مثله لا يحرز انعقاد الإطلاق في الذهن. واضح، لا أقل أن هذا من باب القدر المتيقن في مقام التخاطب، وبناء على نظر جمع من الأعلام، وهو ما استظهره أو ما استجوده كثير ممن تأخر، أو نقول كثير، جمع غير قليل ممن تأخر، أن بالقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التشبث بالإطلاق. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه يترتب على هذا الاحتمال تال فاسد لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن هذه الرواية حصرت السبب المحلل والمحرم في اللفظ، فما لم يكن لفظا فليس هو سبب محلل ولا سبب محرم، وهذا لازم باطل، فإنه قام التسالم أو الإجماع على أنه المعاطاة سبب لجواز التصرف، أو أن التراضي بين الطرفين والتراضي المبرز عن طريق الإشارة والكتابة والفعل مما يجوز التصرف ويحرم التصرف. واضح، مع أنه لا يوجد عندنا لفظ، فلا إشكال أن الحلية والحرمة في التصرف بحسب المرتكزات المتشرعية القطعية في باب المعاملات أيضا لا تدور مدار اللفظ. أم حلية التصرف عام يكفي فيها الرضا الباطني أو الرضا المبرز عن طريق الكتابة، ولهذا ورد في موثقة سماعة: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فمتى ما وجد طيبة النفس، طيب النفس والرضا الباطني، حلل التصرف. وهذه الرواية حينئذ تدل على مطلب لا يمكن الالتزام به، ولكنه أيضا يمكن الجواب عن هذا الإشكال، وذلك لما ذكرناه في بحث سابق عندما تعرضنا إلى موثقة سماعة وإلى أحل الله البيع. فما هو المراد من الحلية؟ المراد من الحلية سنخ معنى مرجعه للزوم، إما بالمدلول التزامي وإما بالمدلول المطابق إرشاد إلى اللزوم. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أي أن الأثر المترقب من المعاملة وهو اللزوم، مجواز التصرف التكليفي واضح، الأثر المترتب من المعاملة للجواز التكليفي، أذنت لك أن تتصرف أبحت لك، لا، ما يترقب من الإنشاء المعامل ما هو اللزوم، وعدم جواز الرجوع الحلية اللزومية للحلية التكليفية الحلية الوضعية. فالمراد إن الحلية التي مرجعها للزوم إما بالمدلول المطابق كما استظهرنا في بعض الروايات، أو المدلول الالتزامي على النزاع في هذه المطلب، وليس البحث في مطلق الحلية حتى الحليتين تكليفية، يعني صرف الحلية التكليفية، مرادنا من الحلية في باب المعاملة، والحلية في باب المعاملة مرجعها إلى اللزوم. فهذه الرواية كرواية كأي رواية كما ورد عندنا في بل ماذا، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. إذا بنينا على أن حلية المال إشارة إلى الحلية الوضعية في باب المعاملة مثلا، أو ما ورد عندنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا أكل خاص وهو الأكل الناشئ من المعاملة المقتضي للزوم. إذن ليس المراد من الحل مطلق الحلية، بل الحلية الخاصة المترقبة في باب المعاملات وهي الحلية اللزومية. فتدل الرواية على حصر السبب في الكلام، واضح، حصر السبب المحلل في المعاملات في الكلام، وأما ما عداه فليس سببا محللا. إذن النتيجة أن هذا الإشكال الثاني أيضا غير تام. فهذا المحتمل لحد الآن محتمل فرق، فإنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا هو الاحتمال الأول. فكأن الإمام هكذا يريد أن يقول، هذا الشخص عندما جاء للبائع هل أبرم معه المعاملة بالكلام أو ما أبرم؟ ما يقول متى ما أبرم المعاملة بالكلام فليس إن شاء ترك وإن شاء فعل، وأما إذا مجرد مقاولة مواعدة وما أبرم المعاملة، هو قاصد نفسيا زين قاصد، ولكن ما أبرم المعاملة بالكلام فلا يترتب لا عليه لا حلية ولا حرمة. واضح الربط؟ إذن ربط واضح بين السؤال وبين العلة التي ذكرها الإمام. هذا تمام الكلام في المحتمل الأول. خل نقرأ هذا المقدار. قال بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة. على ماذا تمسك به؟ في اختلاف بين العلماء، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف بدعوى أنه هنا نفي الحلية التكليفية. هلا إشكال ذكرنا اليوم الحين قبل قليل، بعضهم فهم من الرواية إنما يحلل الكلام حصر الحلية التصرفات في الكلام، فلا يترتب حتى إباحة التصرف كما نسب للعلامة في بعض كتبه، وأخرى على عدم إفادتها للزوم. إنما يحلل أصلا هي الحلية اللزومية، فتريد أن تريد الرواية أن تحصر الحلية اللزومية بشنو شيخنا؟ بالماذا؟ بالكلام. فتحمل تلك الآيات الدالة على أن مطلق المعاملة البيعية لازمة على الملكية العام أو الصحة العام بل الصحة الأعم من الصحة اللزومية والصحة الجوازية. واضح مطلب؟ قال وأخرى على عدم إفادتها اللزوم جمعا بينه بين إنما يحلل وبين ما دل على صحة مطلق البيع، فتحمل هناك الصحة على الأعام من الصحة اللازمة والصحة المتزلزلة كما صنعه في الرياض، وكذا في بعض هنا في هدى الطالب ذكر أيضا هذا في مفتاح الكرامة وفي وكاشف الغطاء في القواعد. فسروا كلها الموارد هذه الرواية ناظرة إلى اللزوم، وهو قوله بلي في الخبر في القريب، بقي الكلام في الخبر الذي تمسك كذا، وهو قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وتوضيح المراد من يتوقف على بيان تمام الخبر. ليش قال يتوقف تمام الخبر؟ يقول الشيخ سيأتي بعضهم ناحظ الذيل وأغفل النظر عن الصاد، فذكر تفسيرات لدى ستأتي إن شاء الله لا ترتبط مع الصاد، إذن لابد أن نلاحظ الصاد ونلاحظ الذيل، فإن فهم الذيل واستظهار المراد من الذيل مرتبط بالصادر، فإنه هناك بعض المحتملات التي تذكر قد تبعد بالنظر إلى الصادر. وتوضيح المراد من يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام في بيع ما ليس عنده، والشيخ رواه في باب النقد والنسيئة عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح، الذي يقرأ هذا المقدار من عبارة الشيخ يفهم أنه هذا السند مشترك بين كلمات من؟ بين كلمات بين كلمات الشيخ الطوسي وكلمات الكليني، وكلاهما رواه بالتردد، واضح؟ مع أننا قد عرفت أنه رواية الشيخ عن خالد بن الحجاج ولا يوجد فيها نسخ، أما رواية الكليني فهنا نسختان، خالد بن الحجاج وابن نجيح. نعم. فلو عبر المصنف بلي ولو فلو عبر المصنف مثلا هكذا، أن يذكر أولا سند من؟ سند الشيخ. قال وكذا في نسخة الكليني وفي نسخة أخرى عن ابن نجيح لكان أوضح. لو نقل إلى عن كذا كذا عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، هكذا في نسخ الشيخ أو هكذا نقله الشيخ، وأما الكليني فكذلك في بعض النسخ وفي نسخة أخرى عن ابن نجيح. قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني، قرأنا الرواية، وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى مجردة عن قوله إنما يحلل، ما تفيدنا إذن؟ يعني روايات أخرى نفس المطلب، أن الشخص يأتي إلى البائع ويريد أن يشتري السلعة فلا يجد السلعة فيقول اشتريها وأربحك كذا وكذا، لكن لا تنفعنا لأن محل الاستدلال الذين مجرد عن إنما يحلل الكلام، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول إن هذه الفقرة، الآن سنقطع النظر عن صدر الرواية بعد ما نجي نحاكم بعض الاحتمالات على الصدر، تحتمل وجوها. الأول أن يراد من الكلام في المقام مقامين، حلية والحرمة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، اللفظ الدال على التحريم والتحليل بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. انتهى الكلام في المعنى الأول، وتأتي تتمة الكلام في باقي المطلب. وصلى الله على محمد وآله وسلم.